الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. فقد طلب مني بعض الأخوة أن أتكلم في هذه الجمعة على أحوال المسلمين في فلسطين وما أصابهم وما تردت إليه الأحوال، وهي مآثم لا يملك الإنسان إلا أن ينفس عن نفسه من خلال هذه الخطأ، أكثر من ذلك لا يملك الناس. يرى الناس اليوم كيف يفعل اليهود ما يفعل بالمسلمين، ما يفعلون بالمسلمين هناك، فدماء تسال وأشلاء تقطع ومنازل تهدم على مرأى ومسمع من العالم، ولا يملك الناس إلا الحوخلة. ولذلك ما ملك الناس بعد هذه الحوادث التي ذهب ضحيتها أكثر من 7 أطفال وأكثر من 15 رجلا وامرأة وأكثر من 160 جريحا في مجزرة قام بها الطيران اليهودي قبل أيام في غزة. ما ملك العالم إلا الحوقلة، وما ملك العرب وحكام المسلمين إلا أن يشجبوا وأن ينجدوا. لذلك لو تكرر الكلام على هذا المنبر في هذه القضية فإننا في الختام لا نملك إلا الدعاء والحوقلة. ولعل سر في ذلك ما ذكرته في الخطبة الماضية المنصرمة عن مفسدات القلب، أن كثيرا من الناس فضلا عن الحكام لما فسدت قلوبهم بفعل الحرام والمال الذي استولوا عليه بوضع اليد ومال النهبة والأراضي التي لا يملكوها وأموال الربا وشرب الخمور وتعاطي المخدرات والتجارة بها، لما كانت هذه مادة القلب ونباته فسد القلب كما قال ابن القيم رحمه الله، فكانت هي مادة القلب التي نشأ منها، فلذلك يصير القلب فاسدا لا يهتم بما يجري لا للمسلمين هنا وهناك، مجرد إرضاء للشعور وإرضاء للأصوات التي تعلو اليوم وغد، وبعد ذلك يسكن الناس في أماكنهم وينتهي كل شيء. وقد علم اليهود أن الرجال الذين يعيشون في هذا الزمن ليسوا هم الرجال الفاتحين الذين سيفتحوا بيت المقدس، وقد علموا أن الناس ليسوا الناس الذين وعدهم الله تعالى بالنصر، وقد علموا أن الحكام ليسوا الحكام أمثال عمر رضي الله عنه وصلاح الدين، ولذلك استفردوا بالذبيحة واستفردوا بهذه الشاة واستفردوا في أرض فلسطين. تكرير الكلام في هذه القضية لا يفعل إلا تحريك الجراح في نفوسنا جميعا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو رجعنا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصاياه الخالدة لعلمنا أن البلاء منا وأن المشكلة فينا. لماذا يحترم الناس اليوم الولايات المتحدة؟ لماذا يحترم الناس اليوم أوروبا؟ لماذا يحترم الناس اليوم الصين؟ لماذا يحترم الناس اليوم الهند؟ يحترمونهم لأن دولهم قوية، كانت شتاتا وكانت دويلات. هذه الولايات المتحدة كانت أكثر من 50 دولة مشتتة، ولما اجتمعت صارت قوة واحدة فرضت احترامها على الناس بمنطق القوة، وفرضت احترامها أوروبا على الناس بمنطق التقدم، وفرضت الصين احترامها على الناس بمنطق القوي. أما نحن أهل الإسلام فنحن شذر مذر أكثر من 40 دولة مسلمة متفرقة لا تؤثر في العالم، وإنما كل واحد منهم إذا ذهب إلى أوروبا فإنه يسجن على غيره ويعمل جاسوسا ضد إخوانه المسلمين ويشحذ ويمد اليد ويقدم خدماته للغرب. ولذلك هم يرون لا كما نراهم، إنا نراهم بعين التعظيم والتوقير والتقدير والقوة، وهم يرون بعين الاحتقار. وربما أبسط مثل وهي دول الخليج، وهي دولات صغيرة لو اتحدت لشكلت قوة عظيمة، وصول الاتحاد بينها من العلاقة الدينية والأخوية والروابط الاجتماعية والنسب واللغة ما يؤهلها للاجتماع، وهذه مفرقة شذر مذر. وهكذا أوروبا تنظر إلينا أننا دويلات صغيرة لا مقام لها، ولذلك تفعل ما تفعل في المسلمين. إن الإشكال اليوم هو منا من الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا تغيرت أحوالنا واتحدنا، هذه ماليزيا كانت ماليزيا 7 ممالك متفرقة ودويلات ثم اتحدت وصارت دولة واحدة يقودها حكم كونفدرالي، رئيسها كل 7 سنين أو 5 سنين يتغير مرة من حكام الولايات، أصبحت دولة قوية تفرض نفسها على الناس تحترمها الناس. ما أين نحن من إسرائيل؟ إنها نقطة ومرض سرطان زرعوه في وسط الأمة الإسلامية، كأنك تزرع دولة عربية في وسط أوروبا. إنه من المحال أن تقام هذه الدولة، فكروا لو بالخيال أن دولة عربية تقوم في وسط أوروبا بين ألمانيا والنمسا أو بين فرنسا وبريطانيا أو بين إيطاليا وفرنسا أو غيرها، إنه ضرب من الخيال. هكذا فعل اليهود، زرعوا لأنفسهم دولة عبرية صهيونية في وسط العلم الإسلامي وهم أبعد ما يكونوا عنه، تحيطها من الجوانب الأربعة برا وبحرا وجوا ومن كل مكان، دول إسلامية عربية لها تاريخها العريق في الصراع مع اليهود، ومع ذلك استطاعوا اليهود بمنطق القوة ومنطق الاتحاد والانطلاق من التلمود المحرف والانطلاق من الديانة أن يثبتوا لأنفسهم مكانا في وسط هذا العالم. إن الإشكال الأكبر هو في تفرق المسلمين، إن الإشكال الأكبر هو في البعد عن شريعة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لنرجع إلى ديننا، لنرجع وننقب في هذا القرآن العظيم، ولننقب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولننظر أين البلاء وأين العلاج. إنني حينما رجعت إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع خطبتنا، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الجريحة، كيف أوصاها صلى الله عليه وسلم؟ إنه سعى صلى الله عليه وسلم ألا يترك في إنسان مسلم أثرا لمعصية، وألا يترك من خلاله ثغرا يدخل الكفار إلى عالم الإسلام. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم هو مجاهد مرابط على ثغرة من ثغرات هذا الدين، وهو حامل للرسالة النبوية المحمدية ينوط عنها ويذود عنها. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنتخيل ولو ضربا من الخيال أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر بيننا ثم أراد أن ينصرف، وقبل أن يذهب اجتمعنا عليه جميعا، كل منا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية، كل واحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على جنب وقال: يا رسول الله أوصني، هذا أول لقاء وآخر لقاء، لعلي ما ألقاك بعد اليوم، أوصني يا رسول الله. هذا الفعل فعله الصحابة رضي الله عنهم، فاجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأحوال، وكانت تمر عليهم مثل أحوالنا بل ربما كانت أشد. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم قوتين في العالم ما زالت موجودة، وكان بإمكانها أن تجهد وتجهض مشروع دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دولة فارس والروم تساوي أقوى وأعظم دولتين في العالم، فلذلك الصحابة كانوا يتسابقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصنا، أوصنا يا رسول الله، غدا تموت وينقطع الوحي وتغلب علينا فارس وتدخل علينا الروم وتمزقنا الدويلات ونكون شذر مذر ونصير دويلات متفرقة، يا رسول الله أوصنا. نعم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك أحدا، بل أخذ الصحابة على انفراد: أنت تصلح لك الوصية الفلانية فأعمل بها، أصلح من نفسك يصلح الله تعالى أحوالك، نحن أفراد باجتماعنا نصير دولة وباجتماع الدول تصير أمة. إذا كان الأفراد قد فسدوا فمن باب أولى أن الدول قد تفسد، وإذا كانت الدول قد فسدت فإن الأمة قد تلاشت قوتها وضاعت. هذا هو السبب، السبب أننا من الداخل قد فسدنا، من الداخل ما عملنا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنوعت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الراغب، وهي نصائح من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقترنة بالوعظ والشفقة على هذه الأمة. أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لا تدع ثلاثة أعمال يا أبا هريرة، لا تدع صلاة الوتر قبل أن تنام، ولا تدع ركعتي الضحى، ولا تدع أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. يقول واحد: هذا إيش علاقته بالصراع مع اليهود؟ نعم، هذا يهذب نفسك، هذا يجعلك قريب من الله تعالى، صيامك ثلاثة أيام من كل شهر يجعل في نفسك قربا من الله، ومن ثم تحقق مرادات الله، ويتحرك وتتحرك في نفسك الغيرة على المسلمين. إن صلاتك الوتر كل ليلة هو اعترافك بعظمة الله تعالى، وابتهال وتقرب وتطوع لله تعالى، وهذا يقربك إلى الله أكثر، ولذلك يحيى القلب بعد موتك. إن صلاتك للضحى هو إذان بأن لا تنقطع عن هذه العبادة، وأن الدنيا بمشاغلها وأعمالها في وقت الصباح لا تقطعك عن الله تعالى، فأنت قريب من الله، محب لما أحب الله، مبغض لما أبغض الله. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله عنه فيما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصى صلى الله عليه وسلم سلمان الخير فقال: إني، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قال يا سلمان، إني أريد أن أمنحك كلمات تسأل الله تعالى بهن الرحمة، وترغب إلى الله فيهن، وتدعو بهن في الليل والنهار. قل يا سلمان: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في خلق حسن، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوان منك يا رب العالمين. نعم هذه قضايا تحيي قلبك، هذه الكلمات وإن رأيتها صحة في إيمان وإيمانا في عافية وحسن خلق وغيرها، هذه تحيي قلبنا الميت، تحيي قلبنا فيتحرك ويعطي أكثر، وربما صار لك عند الله منزلا فاستجاب الله تعالى دعاءك. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة المجروحة المثلومة فيما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه فيما أخرج ابن ماجه بإسناد حسن، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت ذمة الله منه، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشرك بالله. اليوم غالب حكام المسلمين مشركين بالله تعالى، إما أشركوا بالله بالحكم لغير ما أنزل الله. هذه وصايا رسول الله، وهذا هو سبب بلائنا، سبب بلائنا تركنا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. والشرك بالله ليس أن تجعل لك صنما فقط وتسجد لهبل ولا لله والعزة، وإنما الشرك بالله تعالى بحكم بغير ما أنزل الله، فقد جعلت ونصبت نفسك ندا وشريكا من دون الله تعالى، سلبت الإله حقا من حقوقه وهو التشريع، عبدت الأموال فجعلت المال هو حياتك ومماتك، عبدت هواك وشهواتك فجعلتها إلها من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه جعل هواه إلها. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، أي عليه لعائن وطرد من رحمة الله تعالى. قال: لا تشرك بالله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن السبب اليوم في مصائبنا أن كثير من الناس مشركون بالله تعالى، أشركوا مع الله الأموال فعبدوها، أشركوا مع الله المناصب فسجدوا لها، أشركوا مع الله أهواءهم وشهواتهم فسعوا لأجل تحقيقها دون النظر بالحل أو الحرمة. لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة. إن كثيرا من الناس لا يعرف الصلاة، وإنما يصلي الصلاة في المناسبات، فمن ترك الصلاة تعمدا فقد برئت ذمة الله منه، أي أبرأ إلى الله من أن يكون من أمتي أو أن أشفع له عند ربي يوم القيامة. ولا تشرب الخمر فإنها رأس كل خطيئة وبلية. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نبشت اليوم وفتشت ونقبت عن سبب المصائب التي تقع علينا لوجدت أن الناس إما سكارى أو مدمني مخدرات أو عباد أموال وشهوات أو مشركون بالله تعالى أو تاركون الصلاة. أين يأتينا نصر الله تعالى؟ أين تتحرك الغارية في نفوسنا؟ أين يتحرك في نفس الإنسان نصرة الدين؟ والنبي يوصي لهذه الوصايا. هذا الخير، الخير كله في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصية أخرى، وأنا أقول لكم يا أخوان ضعوه مثل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بيننا ويريد المسير، فكل إنسان يطلب منه وصية لأوضاع أمة مجروحة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما في حديث البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. فقال معاذ: بألي أنت وأمي يا رسول الله، وإني والله أحبك يا رسول الله. معاذ شاب صغير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة، معاذ بالعشرينات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بال60. قال: يا معاذ إني أحبك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وإني أحبك يا رسول الله. قال: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الكلمات وإن كانت قليلة إلا أنها تفعل شيئا كثير. إنها في زحمة الحياة ومشاغل الدنيا تجرك إلى الله تعالى أكثر. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. مع زحمة الحياة فإنك تطلب من الله تعالى أن يعينك، وكلما اقتربت إلى الله تعالى كلما زاد النور في قلبك، وكلما زاد النور في قلبك كلما زاد الإيمان على جوارحك وظهر على كلامك، وكلما زاد الإيمان بجوارحك وكلامك كلما تحركت الغيرة فيك، وكلما أصبحت مجار الدعوة، وكلما تحركت بك الغيرة على أمور المسلمين وغيرهم، وكلما ابتعدت عن الله تعالى كلما انطفأ النور في قلبك، وكلما انطفأ النور في قلبك ظهر الظلام على جوارحك وعلى وجهك وعلى عينك وعلى يديك وعلى لسانك، وبعد ذلك يظهر عليك التأفف وعدم الاهتمام بما جرى عليه أحوال المسلمين اليوم في هذه البلاد أو في بلاد المسلمين عامة. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه، أوصى أبو ذر
وهذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر 6 أيام ثم أعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. يعني اليوم احنا افترض اليوم الجمعة، الجمعة القادم تعلم. قال 6 أيام يا أبا ذر ثم أعقل ما أقول لك. أبو ذر ظل يعني حريف على أن يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أيام. قال: فلما انقضت 6 أيام، فلما كان اليوم السابع، أتيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني يا رسول الله، ما إيش عندك من وصية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجعل بينك وبين سخط الله وقاية، أوصيك بتقوى الله. قال: أوصيك بتقوى الله في السر أو في سر أمرك وعلانيته، وإذا سألت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك. أي اعتمد على الله تعالى واذهب إلى الله تعالى في كل حوائجك، فإن الله تعالى هو المعين وحده. قال: اتق الله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مسافر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله. قال: أوصني. قال: والتكبير على كل شرف. وهذه مهمة، فإن الذي يسافر إلى الخارج يرى عظمة أوروبا، ويرى ما فيها من تطور، ويرى ما فيها من ماديات، فإن ذلك يكبر في نفسك وربما أعجل بهم. قال: وكبر على كل شرف، فكلما رأيت كبير فالله أكبر منه، وكلما رأيت عظيم فالله أعظم منه، وكلما رأيت قوي فالله أقوى منه. لعلك أن تسافر فترى. قال: أوصيك بتقوى الله، وأن تكبر على كل شرف، أي على كل مرتفع كبر الله تعالى. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوزع وتتنوع للناس بأحوالهم. لو أخذنا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحققنا خيرا كثيرا، ولكننا تركها وراءنا ظهريا. وجاء في حديث خداش بن حلام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأبيه، أوصي الرجل بمولاه وما ملكت أيمانكم. هل من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين ينصرنا الله تعالى والكثير منا عقل لأبويه؟ أين ينصرنا الله تعالى والكثير منا يهرم حق خدمه وربما هضم حق العمال عنده؟ وقد أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا بالجابية، والجابية يقول بعض هي الضفة الغربية اليوم. قام بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا بالجابية لما جاء إلى الشام، فوقف فينا فقال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إني أقوم فيكم كما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقف بكم كما وقف بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيكم بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة المريضة، الأمة الممزقة، الأمة الضعيفة، بما أوصيتها يا رسول الله؟ ماذا نفعل كأفراد؟ ماذا نفعل كحكام؟ ماذا نفعل كأمم وشعوب متفرقة؟ قال: أقوم فيكم كما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أول ما نصح قال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان. شوف الوصايا، الاختلاف من 1400 سنة وعمر يتكلم عنه: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة، جماعة المسلمين مو أحزاب، وإنما عليكم بالجماعة، أهل الإسلام، أهل الاستقامة. قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. ثم قال: فذلكم المؤمن، فذلكم المؤمن. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصية عمر للناس، وهذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها وسأجمعها بعد نهاية الخطبة. لو اتبعها الإنسان لما وقع لنا ما وقع. إن الشتات الذي يصيب الأمة اليوم هو بسبب الابتعاد عن هدي رسول الله، وبسبب الابتعاد عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه. وهذه آخر الوصايا، لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة يقول: أحسن الظن بالله، أحسن الظن أن الله قادر، وأن الله غالب، وأن الله قوي، وأن الله منتقم، وأن الله يرى، فأحسن الظن بالله، ولا تعتقدوا أن الله عاجز وأن الله لا يرى. وأنه فقط أنت الذي تغار، وإنما كذلك الله يغار. قال أحسن الظن بالله، وجاء في رواية لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس قال كنت كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي لا تضير الصلاة، فإن الله لا ينصر أمة لا تصلي، إن الله لا ينصر أمة فيها الظلم، إن الله لا ينصر أمة لا تحكم بشريعته. وعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث قال اثنتين ولم يقل الثالثة، فأوصى صلى الله عليه وسلم فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال صلى الله عليه وسلم وأجيز الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، يعني استقبلوهم وافعلوا مثل ما كنت أفعل معهم، ثم سكت عن الثالثة. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إن إخلاف هذه الوصية النبوية وإدخال المشركين بأشكالهم وأنواعهم إلى جزيرة العرب يعرضك لنقمة الله تعالى ولسخط الله، إذ كانت آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. بل له وصية أخرى كما جاء عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة وكادت تغرغر روحه قال أحضروا لي إناء إداوة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد أبدا، أحضروا لي إناء واكتبوا كتابا. قال فقلت علي رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله إني أحفظ وعي أخشى أن أروح أحضر قلم وإداوة يموت النبي صلى الله عليه وسلم روحه تغرغر صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إني أحفظ وأعي فأوصنا أوصنا يا رسول الله. قال فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وغرغرت روحه صلى الله عليه وسلم ومات. هذه الصلاة، من يؤدي الزكاة اليوم؟ أي دولة في العالم الإسلامي تفرض على الناس الزكاة؟ هذه آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد النصر؟ ما تريد اليهود يتغلبوا علينا؟ ما تريد اليهود يفعلوا بنا؟ ما تريد أوروبا تسحق الأمة الإسلامية بنعالها؟ أين الأمة الإسلامية؟ من اليوم أي دولة تفرض الزكاة على الناس وتأخذ منهم الزكاة إجبارا من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم؟ من دولة اليوم تفرض على الناس أن يصلوا وتعزر من لا يصلي؟ إنها قد ضاعت هذه الحقوق والوصايا النبوية التي هي غاية الدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى هذا الدين ردا جميلا، له ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. إن خلاصة الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي منهج حياة، فمنهج الحياة كما قال العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن علاجنا في هذه الأمة المقطعة هو في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا شتاتا وكنا أمة ضعيفة فأعزنا الله تعالى في الإسلام كما قال عمر إن قوم أذلاء فأعزنا الله في الإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. إن عزتنا لا تؤخذ من الأمم المتحدة وكتب الشجب التي ترفع لها، إن عزتنا لا تؤخذ من العلاقات الدبلوماسية، إن عزتنا لا تؤخذ من شراء الأسلحة المتطورة من الكفار وهم يعرفوا أسرارها وربما عطلوها، إن عزتنا من ديننا والتوحد مع بعضنا والاقتراب من ربنا، فإن الله تعالى ينصرنا بعدما نبذل الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، وبعد ذلك يأتيك من الله تعالى التوفيق والنصر. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو كذب وبهتان وزور واستهلاك للكلام ولعب سياسي وضحك على الأمم وتضيع للحقائق. فإن الذين ترونهم يشجبوا هم الذين يمدوا أياديهم بالخطاء، والذين ترونهم يستنكروا هم الذين يتقاضوا ويدفع لهم من تحت الطاولات. إن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله. أختصر هذه الوصايا، منها أولا لا تشرك مهما حصل لك ولا تقترب من الشرك، ومنها لا تترك الصلاة، ومنها لا تشرب الخمرة، ومنها أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها أن تسأل الله صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا بنعمة وفلاحا ورحمة وعافية ومغفرة من الله ورضوان، ومنها تقوى الله تعالى في السر والعلانية، ومنها أن لا تطلب من الناس شيئا وإنما نجز حاجتك فيما تستطيع عليه أنت وحدك فأنجزه، ولا تجعل لأحد عليك فضلا فيما لا يقدر عليه إلا أنت فافعله، وإذا احتجت للمساعدة فتعاونوا على البر والتقوى، ومنها أن تكبر الله كلما رأيت كبير فالله أكبر من كل كبير، ومنها أن لا تغضب، ومنها الوصاية بالأم والأب والخدم، ومنها صلاة الضحى وصلاة الوتر وصيام الأيام البيض، ومنها إحسان الظن بالله، ومنها ما ملكت أيماننا وعمالنا وخدمنا، ومنها إخراج المشركين من جزيرة العرب. هذا مختصر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استقرأت لكم ولكن لضيق الوقت وصايا الصحابة لوجدناها مثل ذلك، حتى أخرج الإمام الدارقطني رحمه الله قال كان الصحابة يكتبون وصاياهم على نحورهم يعلقونها في الغزو ويتقربون إلى الله، فإن ماتوا قرأ الناس وصاياهم كما قال الدارقطني. قال القرطبي روى الدارقطني عن أنس قال كانوا يكتبون في صدورهم وصاياهم هذا ما أوصى به فلان بن فلان إلى آخر ما ذكروا من الوصايا. أشهد أيها الأحباب إننا لو رجعنا مرة أخرى وفتشنا ونقبنا عن مصائبنا لوجدناها بابتعادنا عن الله، فتركنا الله تعالى، تركنا للكفار يسموننا سوم العذاب، وتركنا لأنفسنا، وتركنا لحكامنا، وتركنا لبعضنا بعض يأكل بعضنا بعض. إن الطريق الصحيح هو العودة إلى الله تعالى، لا أقل من أن نعود نحن بأنفسنا. إن كان لا يستطيع الإنسان أن يعود نظام الحكم نظاما إسلاميا، فلا أقل من أن نحكم بيوتنا وأبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلنا بشريعة الله تعالى، لا أقل من ذلك. هناك تتغير الأحوال، أما ما عدا ذلك فهو صياح واستهلاك وكلام، هو أيام ثم ينتهي، وهي لحظات ثم تزول، وتعود الأمور على ما عادت إليه. ولذلك قال أحد اليهود أن الأمة التي ستفتح بيت المقدس ليست هي هذه الأمة الإسلامية العربية، وإنما سيأتي رجال غير هؤلاء بإيمان أطفى وقلوب أتقى يفتح بيت المقدس، وهو كلام الحق. إن هؤلاء إذا تغيروا غير الله تعالى لهم نواميس الكون، وغير الله تعالى لهم الهزيمة إلى نصر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، له ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعنا معهم.